بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 45 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح كتاب الصدقات، ومع باب الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه. باب الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء والترهيب من منعه. وانتهينا في درسنا السابق والذي قبله من 27 حديثا، ونحاول أن نختم شرح هذا الباب، باب الترغيب في إطعام الطعام وسقي الماء، نختمه إن شاء الله في درسنا اليوم من الحديث 28 من أحاديث هذا الباب. والباب الذي بعده الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له. حديثنا 28 من أحاديث باب الترغيب في إطعام الطعام. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما عمل إن عملت به، ما عمل إن عملت به دخلت الجنة. قال: أنت ببلد يجلب به الماء؟ قال: نعم. قال: فاشتري بها سقاء جديدا ثم اسق فيها حتى تخرقها، فإنك لن تخرقها حتى تبلغ بها عمل الجنة. رواه الطبراني. هذا الحديث ضعيف، ذكرناه لبيان ضعفه، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب 594. حديث الذي بعده حديث صحيح. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أنزع في حوضي حتى إذا ملأته لإبلي ورد علي البعير لغيري فسقيته، فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في كل ذات كبد أجرا، إن في كل ذات كبد أجرا. رواه أحمد. هذا حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب 956، وفيه فضل سقي وإطعام كل ذي كبد من الإنس من الحيوان، فإطعامهم في أجر وسقيهم فيه أجر. وهذا الرجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أنزع في حوضي، يعني أخرج الماء من البئر بالدلو وأصبه فيه في الحوض، حتى إذا ملأته لإبلي، ملأ الحوض لإبله، ورد علي البعير لغيري. الورود هو الذهاب إلى الماء للشرب، فجاء بعير ليشرب، وهذا البعير ليس له، لغيره. قال: فسقيته، سقي بعير غيره، أو سقى بعير غيره، فهل في ذلك من أجر؟ هل لي من ثواب على سقي تلك الإبل الغريبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في كل ذات كبد أجرا، في سقي كل صاحبة كبد من البهائم وغيرها أجرا. وجاء في حديث آخر قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. هذا أيضا حديث صحيح ويدل على فضل إطعام الطعام وسقي الماء للإنسان وللحيوان. حديث الذي بعد قال عن محمود بن الربيع أن سراقة بن جعشم قال يا رسول الله الضالة تريد على حوضي، فهل لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال اسقها فإن في كل ذات كبد حراء أجرا، في كل ذات كبد حراء أجرا. حراء مؤنث حران بمعنى شديد العطش، كل ذات كبد حراء يعني شديدة العطش أجرا. رواه ابن حبان في صحيحه وابن ماجه والبياقي، حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 957، وهو مثل الحديث الذي سبق في أجر سقي الحيوان وكل ذات كبد رطبة. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثراء من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني، لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا، قال في كل كبد رطبة أجرا. قال رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود. قال وابن ماجة في صحيحه إلا أنه قال فشكر الله له فأدخله الجنة. الحديث متفق عليه في الصحيحين وعند الإمام مالك في الموطأ من أصح الأحاديث، لكن هذه الزيادة عند ابن حبان فشكر الله له فأدخله الجنة، أما رواية الصحيحين فشكر الله له فغفر له. فرواية ابن حبان في صحيحه قال عنها الألباني رحمه الله حسن صحيح في صحيح ترغيب 957. إذن هذا أيضا في فضل سقي الماء وحتى للحيوان هذا الكلب. الحديث الذي بعده قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار وأبو نعيم. هذا الحديث قال عنه الألباني رحمه الله حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 959، وهو حديث في فضل هذه الأعمال السبعة وأن أجرها في الدنيا وفي الآخرة يستمر حتى بعد موت من عمل بهذه الأعمال السبعة وهو في قبره. سبع يعني من الأعمال ومن الخصال تجري للعبد، يجري أجرها وثوابها لمن عمل بها بعد موته وهو في قبره، يلحقه الأجر والثواب: من علم علما، فكل من علم عمل بهذا العلم ونشره فله مثل أجره وهو في قبره. أو كرى نهرا، كرى نهرا، حفر نهرا، أو حفر بئرا، كل من شرب من هذا النهر واستفاد، وكل من شرب من هذا البئر فله أجره وهو في قبره. أو غرس نخلا، غرس نخلا، حرث حرثا، أي نوع من أنواع الأشجار التي يأكلها البشر وتأكلها الحيوانات والطيور، فكل هذه الأشجار إذا مات وهو في قبره، كل من استفاد وأكل من هذه الأشجار فله أجر ويلحقه هذا الأجر في قبره. أو بنى مسجدا، كل من صلى في هذا المسجد أو درس درسا أو حاضر محاضرة أو وعظ موعظة وهكذا، أو صلى في هذا المسجد أو قرأ القرآن، وكله في ميزان حسناته. أو ورث مصحفا أو كتابا يقرأه من بعده من الورث أو من غيرهم، فكلما من قرأ في هذا المصحف أو في هذا الكتاب فهو في ميزان حسناته وهو في قبره. أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، ولدا هنا لأولاد من الذكور والإناث، بعد أن مات ترك أولادا من الذكور والإناث يستغفرون له بعد موته، فيصله الأجر والثواب وهو في قبره. هذا حديث عظيم. وفي الشاهد أو كرى نهرا أو حفر بئرا، هذا كله في ترغيب في طعام الطعام وسقي الماء. الحديث الذي بعده قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس صدقة أعظم أجرا من ماء. رواه البيهقي. حديث قال الألباني عنه: حسن لغيره، في صحيح ترغيب 960. ليس صدقة أعظم أجرا من ماء، سقي الماء، سقي الماء، وهذا فيه ترغيب في سقي الماء. حديث الذي بعده أيضا حديث صحيح، قال عن أنس رضي الله عنه أن سعدا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء، وعليك بالماء، احفر بئرا يجري عليها ثوابها، صدقة عن الميت متفق على وصول ثوابها إليه، لا يوجد خلاف، صدقة عن الميت تلحقه. شاهد من هذا الحديث ترغيب الماء، أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم، وعليك بالماء، وعليك بالماء يا سعد. هذا حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الترغيب 961. الحديث الذي بعده حديث حسن لغيره، عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: الماء. فحافر بئرا وقال: هذه لأم سعد، هذه البئر لأم سعد، حفر بئرا باسم أمه عن أمه وقال: هذه لأم سعد، هذه البئر لأم سعد، أجرها وثوابها يصل إليها إن شاء الله عز وجل. حديث قال علي الألباني رحمه الله: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 962. وقد رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة كما ذكر الحافظ المنذري. حديث الذي بعده أيضا حديث صحيح، قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر ماء لم تشرب منه كبد حراء من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. رواه البخاري في تاريخه وابن خزيمة في صحيح. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 963: من حفر ماء لم تشرب منه كبد حراء عطشانة من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. هذا فضل عظيم، فضل سقي الماء. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، هو أثر مقطوع عن عبد الله بن المبارك رحمه الله، لكنه ضعيف، سند ضعيف. عن علي بن الحسن بن شقيق قال: سمعت ابن المبارك وسأله رجل: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين، قد عالجت بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم أنتفع به. قال: اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس الماء، فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ، شفيت قرحته وزالت. رواه البيهقي قال، لكن الألباني رحمه الله قال: ضعيف مقطوع في ضعيف ترغيب 565. ثم قال المنذري، رواه البيهقي، وقال: وفي هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله، فإنه قرح وجهه وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبا من سنة، فسأله الأستاذ الإمام أبو عثمان الصابوني أن يدعو له في مجلس يوم الجمعة، فدعا له وأكثر الناس التأمين. فلما كان يوم الجمعة الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي عبد الله تلك الليلة، فرأت في منامها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء على المسلمين. فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره، وحين فرغوا من بنائها أمر بصب الماء فيها، وطرح الجمد في الماء ثلج لتبريد الماء، أخذ الناس في الشرب، فما مر عليه أسبوع حتى ظهر الشفاء وزالت تلك القروح وعاد وجهه إلى أحسن ما كان، وعاش بعد ذلك سنين. هذا الأثر وهذه القصة قال عنه الألباني رحمه الله: صحيح مقطوعا، صحيح مقطوع في قصة في صحيح الترغيب 964، في صحيح ترغيب للألباني 964، وأن سقي الماء كان سبب في أن الله عز وجل يشفي الحاكم رحمه الله. هنا قال الحافظ المنذري: فصل. ويأتي بحديث متفق عليه، متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل، يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود، حديث صحيح. هذا في ترهيب في منع الماء، ترهيب في منع الماء. الماء الله عز وجل خلقه للناس جميعا، فلماذا يمنع المرء أحدا من شرب هذا الماء فيما لم تعمل يداه فيه؟ لم يشتري هذا الماء ولم يدفع لأجله، فهذا فيه وعيد من منع سقي الماء من غير سبب. 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر إليهم، نظر الرحمة والعطف والإحسان، ولا يزكيهم، لا يطهرهم من ذنوبهم، ولهم عذاب أليم. أليم، مؤلم، موجع. رجل على فضل ماء، معه ماء يزيد على حاجته، بفلات صحراء يمنعه ابن السبيل، مسافر الذي انقطع به الطريق، عطشان يريد أن يشرب، هو يمنع عنه هذا الماء. يقول الله له: اليوم أمنعك فضلي، رحمتي وإحساني وتفضلي وإنعامي، كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. الماء الذي أنزله الله عز وجل من السماء ليكون شرابا لكل الناس والدواب وغيرها. حديث الذي بعده حديث ضعيف، قال عن امرأة يقال لها بهيسة، عن أبيها قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك. رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف بهذا اللفظ، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 566، وقرأناه لبيان ضعفه. الحديث الذي بعده هو الحديث 40 في هذا الباب، قال عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. رواه أبو داود. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 966. المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ، هذا العشب الذي في الصحراء، في الفلات شركاء، من سبق أخذ هذا الكلأ وهذا العشب، والماء الثاني، الماء أيضا الذي أنزل الله عز وجل من السماء ليكون شرابا لكل الناس والدواب، فهم شركاء فيه، لا يجوز لأحد أن يمنع هذا الكلأ أو هذا الماء. والنار أيضا، والنار، وهذا حديث صحيح. حديث الذي بعده حديث ضعفه الألباني رحمه الله، قال: وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء والملح والنار. قالت: قلت يا رسول الله، هذا الماء وقد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: يا حميراء، من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا كأنما تصدق بجميع ما طيبت تلك الملح، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء كأنما عتق رقبة، ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. هذا حديث ضعيف، رواه ابن ماجه، ضعفه الألباني، قال: ضعيف في ضعيف ترغيب 567. والحديث الأخير في هذا الباب أيضا حديث ضعيف، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام. قال أبو سعيد: يعني الماء الجاري. رواه ابن ماجه أيضا. قلنا: الكلأ هو العشب اليابس منه أو الرطب. حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 568. الباب أيضا الأخير في كتاب الصدقات، آخر باب في كتاب الصدقات، باب الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له، وما جاء في من لم يشكر ما أولي إليه. شكر المعروف ومكافأة فاعل المعروف، الدعاء لفاعل المعروف، فيه الترغيب، جاءت فيه أحاديث يذكرها حافظ المنذري في هذا الباب فيه 9 أحاديث. حديث الأول حديث صحيح، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، وابن حبان في صحيح والحاكم. هذا حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 967. من استعاذ بالله فأعيذوه، جاء في رواية: من استعاذكم بالله فأعيذوه، طلب منكم الإعاذة لإجارة والحماية من ضرورة نزلت به، أو حاجة حلت به، أو ظلم ناله، فأعيذوه يعني أعينوه أغيثوه. يعني إغاثة الملهوف واجبة فرض للمستطيع. من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، طلب منكم شيئا من أمور الدنيا أو الآخرة بالله بالله فأعطوه، ما سأل إجلالا لمن سألكم به، كان يستعين به على طاعة، وإن كان على معصية فلا يعطى ما سأله. ومن استجار بالله فأجيره، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فكافئوه جازوه عليه بمثله أو بخير منه. من أتى إليكم معروفا فكافئوه، هذا شكر المعروف ومكافأة فاعل المعروف. فإن لم تجدوا، لم تجدوا المكافأة لصاحب المعروف على فعله، فإن لم تجدوا فادعوا له، كرروا الدعاء حتى تعلموا أن قد كافأتموه. معنى هذا الحديث: من أحسن إليكم أي إحسان كافئوه بمثله، فإن لم تجدوا فبالغوا في الدعاء له جهدكم حتى تحصل المثلية، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. حديث في ترغيب في شكر المعروف، مكافأة فاعله والدعاء له. ثم قال المنذري في آخر تخريجه لهذا الحديث قال: ورواه الطبراني في الأوسط مختصرا: من اصطنع عليكم معروفا فجازوه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له حتى تعلموا أن قد شكرتم، فإن الله شاكر يحب الشاكرين. هذا الحديث ضعيف جدا، ومن هنا رواه الطبراني في الأوسط: من اصطنع عليكم معروفا، هذا ضعيف جدا. قال عنه الألباني رحمه الله في ضعيف ترغيب 569. حديث الثاني في هذا الباب، باب الترغيب في شكر المعروف مكافأة فاعله والدعاء له، حديث الثاني قال عنه الألباني رحمه الله: حسن لغيره، في صحيح الترغيب 968، وهو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. رواه الترمذي ورواه أبو داود أيضا، كما قال في تخريجه، ورواه ابن حبان في صحيحه عن شرحبيل ولفظه: من أولي معروفا فلم يجد إلا جزاء إلا الثناء فقد شكره، ثناء يعني الدعاء له كما جاء في الحديث السابق، ومن كتمه فقد كفره، كفر النعمة، كفر النعمة، ومن تحلى بباطل فهو كلابس ثوبي زور. قال بعد ذلك، هذه الرواية الأولى من حديث جابر، قال الألباني: حسن لغيره، 968. ورواية ابن حبان عن شرحبيل ولفظه: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء، أيضا قال عنه الألباني حسن لغيره بنفس الرقم 968 في صحيح الترغيب. وهكذا أيضا قال في رواية أبي داود من أبلي فذكره فقد شكره ومن كتمه فقد كفره. قوله من أبلي أي من أنعم عليه، والإبلاء الإنعام. رواية أبي داود قال الألباني صحيح، حديث أبي داود صحيح في صحيح الترغيب 968. هذه الرواية الثلاث بنفس الرقم في صحيح الترغيب، وكلها تدل على ترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له. من أعطي عطاء فوجد، يعني صار عنده خير، فليجزي به، يكافئ على العطاء، مكافأة فاعل المعروف. فإن لم يجد مكافأة فليثني، يذكر من أعطاه بخير، يدعو له، يتحدث بحسن صنيعه. فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، كفر تلك النعمة، كفر تلك النعمة. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث في هذا الباب، باب الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع عليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وفي رواية: من أولي معروفا أو أسدي لي معروف فقال للذي أسداه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. هذا حديث صحيح. قال الألباني صحيح في صحيح الترغيب 969. ثم قال المنذري، قال الحافظ يعني المنذري: وقد أسقط من بعض نسخ الترمذي الحديث السابق، قال: ورواه الطبراني في الصغير مختصرا، إذا قال الرجل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. هذه رواية الطبراني، قال الألباني رحمه الله صحيح لغيره في صحيح الترغيب 970. إذا قال الرجل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهذا في فضل هذه الكلمة جزاك الله خيرا. حديث الرابع حديث ضعيف ضعفه الألباني رحمه الله، قال: عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس، أشكرهم للناس. وفي رواية، رواية صحيحة أيضا، هذه الرواية صحيحة الأولى ضعيفة في ضعيف الترغيب 570، إن أشكر الناس لله تبارك وتعالى أشكرهم للناس بهذا اللفظ، حديث ضعيف. قال: وفي رواية، هذه الرواية صحيحة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، هذه رواية صحيحة. فمن لم يشكر الناس الذين هم أسباب وسائط ساق الله بهم النعمة إليه فإنه لم يقم بشكر الله تعالى على الوجه الكامل. هذا معنى الحديث، رواه أحمد ورواته ثقات. ثم قال المنذري في تخريجه لهذا الحديث: ورواه الطبراني من حديث أسامة بن زيد، رواية أسامة بن زيد قال الألباني ضعيفة، ضعيف جدا حديث برواية أسامة بن زيد رضي الله عنه، السند ضعيف جدا في ضعيف ترغيب 571. الحديث الخامس في هذا الباب، باب الترغيب في شكر المعروف، هو حديث عائشة. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتي إليه معروف فليكافئ به، ومن لم يستطع فليذكره، فإن من ذكره فقد شكره، ومن تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. هذا حديث قال الألباني حسن لغيره، حسن لغيره في صحيح الترغيب 972. وبنفس معنى الحديث السابق. الحديث السادس في هذا الباب قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. رواه أبو داود والترمذي وقال صحيح. هذا الحديث قال عنه الألباني صحيح في صحيح الترغيب 973. حديث السابع في هذا الباب حديث حسن لغيره. قال: وروي عن طلحة يعني ابن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أولي معروفا فليذكره، فمن ذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال عنه الألباني حسن لغيره في صحيح الترغيب 974. ثم قال بعد ذلك الحافظ المنذري في تخريجه: رواه الطبراني، هذا السابق، قال: ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عائشة، أيضا حديث حسن لغيره، حديث عائشة بنفس اللفظ. حسن الغير قال عنه الألباني في صحيح الترغيب 975. حديث الثامن من حديث هذا الباب عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. حديث قال عنه الألباني حسن لغيره، ترغيب في شكر المعروف، من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، يعني من لا يعترف بما أسدي إليه من قليل النعم وحقيرها فإنه لا يستطيع أن يقوم بشكر ما جل منها، لأن الشكر الحقيقي هو اعتراف القلب، ثناء اللسان بكل ما يصل إليه من النعم. فإذا كان لا يشكر القليل منها فهو من عن شكر الكثير أعجز، على معنى الحديث. والتحدث بنعمة الله شكر، يعني إظهار نعمة الله عز وجل، تحدث بها وشكر لهذه النعمة، اعتراف بها، وتركها كفر، كتمان هذه النعمة، إخفاؤها، هذا جحود وإنكار لهذه النعمة. والجماعة رحمة، الجماعة رحمة، لا شك أن في الاجتماع القوة والعزة والهيبة والتمكين والنصر. قال: والفرقة عذاب، لا شك افتراق المسلمين فيه الضعف والفشل والهزيمة، سقوط الهيبة، طمع الأعداء، هذا معنى الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في شكر المعروف ومكافأة فاعله والدعاء له، وأيضا الحديث الأخير في كتاب الصدقات، هو حديث أنس، حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب 977. عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله، ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم، ولقد كفونا المؤنة، كفونا المؤنة. قال: أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك، فذاك بذاك، هذا شكر هذه النعمة، هذا ثناء عليهم، لأنكم أثنيتم عليهم، هم يعملون لكم الأعمال ويحسنون إليكم، الأنصار يحسنون للمهاجرين الذين تركوا ديارهم وبيوتهم وأموالهم في سبيل الله وهاجروا إلى المدينة ليس عندهم شيء، والأنصار أهل المدينة، هم الأغنياء، هم أصحاب البيوت والمزارع والأموال، فكانوا يحسنون إلى المهاجرين. يقول أنس وهو من المهاجرين وهو من الأنصار أنس رضي الله عنه قال: ما رأينا قوما أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم من الأنصار، ذهبوا بالأجر كله. يقول أنس: كفونا المؤنة حاجة، أوسعوا لإخوانهم المهاجرين في دورهم، نزلوا لهم عن شطر أموالهم ونسائهم، كانوا يابون أن يأخذون من المغرم شيئا حتى يستغني إخوانهم المهاجرون، والله عز وجل مدحهم وأثنى عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله عز وجل أثنى على الأنصار. فكان أنس يقول: ذهبوا بالأجر كله يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطمئنه، قال: أليس تثنون عليهم به، تشكرونهم، تذكرونهم بالخير في المجالس أنهم أحسنوا إليكم، تدعون لهم، أليس تثنون عليهم به وتدعون لهم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك بذاك، أيضا لكم الأجر أنتم على ثنائكم عليهم، على دعائكم لهم، لكم الأجر والثواب، أيضا لكم الأجر العظيم على ثنائكم عليهم ودعائكم لهم، فذاك بذاك. يعني إن ثناءكم عليهم ودعاءكم لهم بالخير والبركة يكافئ ما يبذلونه لكم ويواسونكم به. حديث رواه أبو داود والنسائي، وقلنا أن الألباني رحمه الله صححه في صحيح ترغيب 977. وبذلك ننتهي من شرح كتاب الصدقات. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، وقد الله عز وجل لنا أن نبدأ من الأسبوع القادم في الدرس الجديد من دروس شرحنا لهذا الكتاب، الدرس القادم 146، نبدأ بكتاب الصيام في أول أسبوع من شهر رمضان. والحمد لله عز وجل، نسأل عز وجل أن يبلغنا رمضان، فمن الدرس القادم نبدأ شرح كتاب الصوم، شرح كتاب الصوم من هذا الكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما حبه يرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.